أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم امين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه. يسالني احد الاخوه عن حقوق الزوجين، ما للزوج على زوجته وما للزوجة على زوجها، ما هي الحقوق والواجبات التي على الزوجين لبعضهما، حتى إذا عرف كل واحد من الأزواج والزوجات تلك الحقوق قام بها عن بينة ويقين وأداها كاملة كما يريد الحق تبارك وتعالى، رجاء رحمة الله تعالى بالزوجين وبالأولاد، ورجاء صيانة هذا البيت في الحياتين في الدنيا وفي الآخرة. فإن معرفة الحق تدعو إلى العمل به، وإن العمل لا قيمة له ما لم يكن على أساس من المعرفة. والسؤال عن حقوق الزوجين مؤخر، حيث كان من الواجب أن نتحدث عن حقوق أسبق من حقوق الزوجين، كحق الله تعالى وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وحق النفس، وحق الوالدين، وحق الرحم. نعم، وإن كنا قد سبق لنا أن تحدثنا في بعض تلك الحقوق، ولكن بغير طريق التفصيل، إلا أني أقول لضرورة الإجابة على هذا السؤال ولإلحاح صاحب السؤال عليه أكثر من مرة، نقدم الإجابة بتوفيق الله تعالى عن حقوق الزوجين راجين من الحق تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العمل بكتابه وسنة نبيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يرزقنا الرضا عنه حتى نكون أهلا للرضا الدائم في الدنيا وفي الآخرة. حقوق الزوجين، هناك حقوق عامة مشتركة بين الزوجين وهناك حقوق للزوجة على زوجها وهناك حقوق للزوج على زوجته. الحقوق المشتركة بين الزوجين أي التي يجب على الزوجين أن يرعيا تلك الحقوق وأن يقوما بها وأن يلتزما بها، وأن تلك الحقوق أيضا نافذة عن ارتباط هذا الرجل بتلك المرأة، تلك الحقوق المشتركة هي أولا بعد عقد الزواج ينتج هذا العقد الأمور الآتية: العشرة الزوجية بمعنى أن يتصل الرجل بزوجته وأن تمكنه من ذلك عن رضا واختيار، وأن يكون ذلك بقصد شريف أي أن ينوي الزوجان بهذا العمل إحصان النفس، إحصان النفس وإعفافها حتى لا تسوق إلى الحرام ولا تفكر فيه، وأن يرزقهما المولى جل وعلا من وراء هذا الاتصال نسلا طيبا مباركا فيه يعبد الله تعالى ويوحده، وأن يعمر الكون بهذا النسل، وأن يكثر أمة الإسلام بتلك الذرية تحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وأن يكون قصدي من وراء اتصالي بزوجتي وأن يكون قصدها من وراء ذلك تنفيذ أمر المولى جل وعلا، فإنه هو الذي أمر بهذا الاتصال، وتنفيذا لأمره اقترن الرجل بالمرأة واقترنت المرأة بالرجل واتصل كلاهما ببعضهما بناء عن هذا الأمر وتلك السنة التي خصها الله تعالى لعباده. أيضا من الحقوق المشتركة انتساب الأولاد إلى الزوجين، فإن هذا الانتساب لا يتحقق إلا بعد الزواج، بمعنى أن المرأة لو ولدت من غير زواج لكانت النسبة ناقصة حيث لا ينسب الولد إلى أب وإنما ينسب إلى غير ذلك، ولكان نظر الناس إلى هذا الفرع الناتج عن غير زواج أصلي نظرة دونية قذرة لا تليق. فالحق المشترك من هذا الزواج يجعل نسب الأولاد إلى هذا البيت نسبا شرعيا معترفا به؟ أيضا من تلك الحقوق المشتركة بين الزوجين حرمة المصاهرة من كليهما للأصل أو الفرع للآخر، بمعنى أني إذا اقترنت بامرأة وتزوجتها حرم علي أصلها وفرعها، فيحرم علي أن أتزوج أمها، ويحرم علي أن أتزوج جدتها، ويحرم علي أن أتزوج ابنتها وابنة ابنتها، وهكذا، مع أني قبل الزواج منها لم يكن يحرم علي من هؤلاء أحد، ولكن حرمت المطهرة بعد العقد عليها. نعم، وكذلك يحرم عليها أن تتزوج أبي، وأن تتزوج ابني، وأن تتزوج جدي. نعم، حرمة المطهرة على كليهما من فرع أو أصل الآخر. أيضا ينتج الزواج هذا الحق المشترك بينهما وهو التوارث، فإن الميراث يثبت لكلا الزوجين من الآخر بمجرد العقد، حتى ولو يتم لو لم يتم دخول، أي إن الرجل يرث المرأة إذا ماتت بعد العقد عليها، وأن المرأة ترث الرجل إذا مات بعد العقد عليها، ولو لم يتم هذا العقد ما ثبت هذا التوارث، فإن هذا الحق إنما كان نتيجة لعقد الزواج الشرعي. أيضا من ضمن الحقوق العشرة بالمعروف، أي الإحسان العام في المعاملة بين الزوجين على أساس من الاحترام المتبادل والثقة والاطمئنان والأمل في حياة رغبة سعيدة، والمشاركة في بناء بيت تظلله السعادة ويظلله الأمن والاطمئنان على أساس من إيمان، لينتج هذا البيت المستقر على ركائز من الإيمان لينتج نسلا طيبا مباركا فيه يبني ويعمر. تلك هي الحقوق المشتركة بين الزوجين: الاتصال بينهما، أي الاتصال من الزوج للزوجة ومن الزوجة لزوجها، ثم النسب، ثبوت النسب، حرمة المصاهرة من أحد الزوجين لفرع أو أصل الزوج الآخر، وجوب التوارث، حسن العشرة. حق الزوجة على زوجها مقدم على حق الزوج على زوجته. أولا، كنوع من أنواع تكريم الله تعالى للمرأة، لأنها الجنس الذي يحتاج إلى رعاية وعناية أكثر، ولأنها النصف الضعيف إلى حد ما عقلا ودينا بالنسبة إلى الشريك الآخر، فاحتاجت إلى مزيد عناية وكثير رعاية، وقدم الله تعالى ما لها من حق على ما عليها من واجب تكريما لها ورفعا لشأنها. مصداق ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ولهن أثبت بتلك الجملة، بتلك الكلمة، أن لهن من الحقوق ما يماثل ما عليهن من الواجبات، فقدم حقهن الذي يجب لهن على ما يجب عليهن أن يفعلنه، حتى نعلم ان حق المرأة من القداسة والتقدمة والتكريم بما لا مجال الى نقصانه او الحيف عليه او تضييعه باي حال من الاحوال، نظرا لان المولى سبحانه وتعالى اوصانا بهذا الحق في اكثر من آية، وجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم فوثق هذا الحق واكده في الكثير من الاحاديث التي يرعاها اصحاب الهمم واولو الاباء والرفعة والشرف واصحاب العقول الراجحة، وكل هذا نابع من ايمان قوي ويقين متين بحق تلك المرأة التي جعل الله تعالى لك سلطانا عليها بالحق الشرعي، وجعلك مسؤولا عنها ومقوما لها وقيما عليها. أصحاب الإيمان القوي هم الذين يسألون عن حق المرأة عليهم قبل سؤالهم عن حقهم على المرأة، عن واجب المرأة بالنسبة لهم، لأن العاقل من المؤمنين يسأل دائما عما عليه قبل أن يسأل عما له، لأني إذا وفيت ما علي ضمنت من الله تعالى الأجر وضمنت على الله تعالى الرضا، لأني إذا وفيت ما علي وفى الله تعالى لي حتى ولو لم يوفي الناس لي ما أستحقه لديهم، أنا مطالب بتوفية ما في ذمتي، أي نعم لي الحق أن أطالب بما لي من حق، ولكن لو تجاوزت عن بعض حقي ذوقا وأدبا ومروءة وكرما ما كان في ذلك من عيب أو نقص، أما أن أترك جزءا من الحق الذي علي فإن هذا يدل على نقص في الدين وعلى خرم للمروءة وسلم للشرف. ولذلك كان المؤمن القوي الإيمان سباقا إلى تنفيذ وإعطاء وتوفية ما عليه أولا قبل أن يستوفي ما له من الحق. إذا وفى ما عليه من حقوق وفى الله تعالى له في الدنيا وفي الآخرة، ولو لم أستوفي حقي في الدنيا ممن عليه الحق لي فإن ذلك لن يضيع في الآخرة، سأستوفيه هناك حيث أنا في مسيس الحاجة إليه، إذن لن يضيع بأي حال من الأحوال. أما لو فرطت في الواجب الذي علي فلن أستطيع أن أوفيه هناك بأي حال من الأحوال، فإن الله سبحانه وتعالى عرفني أن الكافر يود يوم القيامة لو أنفق ملء الأرض ذهبا حتى يخفف عنه العذاب، وحتى لو أنفقوا ذلك فلن يخفف عنهم، مع أنه من المستحيل أن ينفق واحد من الأرض ذهبا، ولكن حتى لو تمكن من ذلك فلن يخفف عنه، فإن الإنفاق هنا وإن العمل هنا وإن الوفاء هنا، أما هناك فإن الحساب هو الذي ينتظرنا. إذن فمن العقل المؤمن أن أبحث عما في ذمتي، عن الواجب علي، عن الحقوق المطلوبة مني حتى أوفيها كاملة قدر استطاعتي لزوجتي ولغير زوجتي. ولذلك كان في تقديم المولى جل وعلا لحق المرأة على الرجل إعلاء لهمة الرجال وحفزا لمروءتهم، وهذا أمر يفرح أصحاب المروءة وأصحاب الشرف، يفرحني أن يطالبني المولى جل وعلا بالذي علي قبل أن يعرفني بالذي لي، وبالذات بالنسبة للضعفاء عني. إن في هذا من التكريم لي ما فيه مما يدفعني إلى نيل شرف هذا التكريم بالسبق إلى توفية أصحاب الحقوق حقوقهم، وإلى إعطاء هؤلاء ما يجب علي عطاؤه بكل دقة وإحسان وإخلاص. حق النساء على الرجال، حق الزوجة على زوجها، حقوق مالية وحقوق أدبية. الحقوق المالية التي لزوجتي علي، سواء كان زوجة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، نعم، أو أي زوجة أتزوجها بعد ذلك، فإن للرجل أن يتزوج في حياته عددا غير محدود، أي نعم لا يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات، ولكنه يجوز له أن يعدد أكثر من ذلك، فيما لو طلق هؤلاء الأربع له أن يتزوج أربعا سواهن، فيما لو متن عنده له أن يتزوج غيرهن. ربما تزوج الرجل في حياته 100 امرأة فيزيد أضعافا مضاعفة على ما أباحه الله تعالى لرسوله، مما يدل على أن الله تعالى فتح لنا بابا في هذا الموضوع أوسع مما فتحه لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 10 وجمع في ذمته 9 في وقت واحد. أقول إن الله تعالى فتح الباب لك أكثر مما فتحه لرسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يتزوج واحدة لمزاج ولا لهوانة، وإنما تزوج نساءه بأمر من الحق تبارك وتعالى ولحكم شرعية، ربما عرجنا عنها في عليها في درس آخر. ثم قال الله تعالى له بعد أن تزوج الزوجة الأخيرة: لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء من بعد. وحتى لو طلق الرسول كل النساء في هذا الوقت ما كان له أن يتزوج. فإذا كان المولى جل وعلا قد منع رسوله بعد هذا، دل على أن الزواج كان لحكمة وأن المنع لحكمة. إذن فزواج رسول لم يكن لمزاج ولا لهوى، وإنما كان ابتداء الزواج وانتهاؤه بأمر من الحق تبارك وتعالى. أما الواحد منا فإن الله تعالى لم يضع له حدا معينا لا يحل له أن يتزوج بعده. لك أن تجمع 4 فقط، ولكن إذا متن عندك أو طلقتهن لسبب مشروع جاز لك، إذا كنت مستوفيا لشروط الزواج جاز لك أن تتزوج 4 و4 و4، كلما نقص 4 لك أن تكملهن، حتى ولو تزوجت في حياتك أكثر من 100 امرأة. الحقوق المالية التي للزوجة أو للزوجات حقين: حق الأول المهر، والحق الثاني النفقة. فلكل زوجة على زوجها أن تستوفي مهرها وأن تستوفي نفقتها ما دام طائعة لزوجها تؤدي الواجب المتفق عليه حسب أوامر المولى جل وعلا. وسبق أن قلنا إن المهر الشرعي لا حد لأقله ولا لأكثره، فلم يثبت دليل صحيح يرجع إليه في تحديد حد أدنى أو حد أعلى للمهر. كل ما يجوز ثمنا يجوز أن يكون مهرا، كما أن المهر يجوز أن يكون شيئا من المنافع وليس بالضرورة أن يكون مالا، يجوز ان يكون شيئا له قيمة، كان ادفع سيارة مثلا او دابة من الدواب او قطعة ارض او نخلا من النخيل، ويجوز ان ادفع قدرا من المال قليلا او كثيرا، يجوز ان ادفع درهما واحدا، ويجوز ان ادفع الف درهم حسب ما يتيسر لي دون اكراه من احد علي ودون اشتراط تلك الشروط المعجزة. اي نعم، هناك احاديث نفهم منها ان المغالاة في المهور مكروهة بل محرمة. هناك احاديث عرفنا فيها رسول صلى الله عليه وسلم ان ايسر النساء واخفهن واكثرهن بركة، ايسرهن مهرا، اكثرهن بركة ايسرهن مهرا، وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم ان من يمن المرأة خفة المهر، ومن شؤم المرأة كثرة المهر او غلاء المهر. اول شؤم المرأة غلاء مهرها كما جاء في الحديث او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه ندبنا الا نطالب بكثرة المهر حتى لا نعجز الشباب او الرجال عن الزواج، وحتى لا تتأيم النساء، ومعنى تتأيم اي حتى لا تعيش المرأة بلا زواج، فان هذا شيء يبغضه المولى جل وعلا ولا يبارك فيه، ويكثر العزوبة بين المسلمين. كثرة المهر المعجزة التي تعجز الكثير من الناس تدفع الى دوام العزوبية او الى كثرتها. والرسول يقول شراركم عزابكم، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، اي الاعزب الذي يجد ما يتزوج به ولا يفعل، اما العاجز الذي لا يجد شيئا فان الله تعالى وعد بمعونته ما دام يصبر لامر الله تعالى ويتعفف، امتثالا لقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالمهر حق للمرأة على ألا يكون شيئا يعجز رجل، وألا يكون شيئا هينا إلا إذا رضيت المرأة بهذا الشيء الخليل، لأن المهر حق للمرأة لا يجوز للرجل أبا كان أو أخا أو زوجا أن يتدخل فيه، لا بالطمع فيه ولا بأخذ قليل أو كثير منه ولا بقبضه بيده إلا بأمرها، وهو حقها تتصرف فيه كما تشتهي بالمعروف، فإن تنازلت عن جزء منه أو عنه بعد قبضه لزوجها لها ذلك، وإن تنازلت عنه لأبيها أو لعمها أو لأخيها فإن لها ذلك برغبتها واختيارها. يقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طبن لكم يعني إن طابت نفس المرأة عن شيء من المهر، أو طبن لكم عن المهر كله، وطيبة النفس معناها أن تتنازل عن هذا الشيء دون طلب منها أو إكراه لها أو أخذ لهذا المال بسيف الحياء أو التخويف والقهر، كأن يخوف الأب ابنته أو يجبرها أو يهددها بالقطيعة أو بالإضرار، فإنه إذا أخذ شيئا من هذا المال تحت سيف الإكراه أو الخداع أو التخويف كان ظلما وكان نارا يأكلها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. المهر حق أولي على الزوج للمرأة على حسب قدرته، ولو رضيت المرأة بأدنى المهر ما كان للأهل أن يتحدثوا في ذلك، إلا إذا كان الرجل مستغلا يعني يقدر على دفع الأكثر
ولكنه لبخله وسوء خلقه ولتقتيره استغل طيبة المرأة او حسن اخلاقها فاعطى القليل. فيجوز لولي امر المرأة ان يطلب مهر مثلها، يعني ان يطلب شيئا له قيمة. اما اذا رضيت المرأة ولم يكن هناك استغلال من الزوج في هذا المهر فلا حرج اذا رضيت المرأة باقل القليل. فقد جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه ان يزوجها من هذا الرجل الذي خطبها، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما اصدقتها، يعني ايه الصداق ايه المهر؟ قال لست املك الا نعلين، يعني اعطيتها نعلين. فقال لها اقبلت على نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فزوجها اياها. قبل ذلك كان هذا الشيء شيئا رمزيا، قبلته لانها وجدت حياتها وامنها واستقرارها مع هذا الرجل. والاخر الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت عنده امرأة وهبت نفسها له، قالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك زوجة، وكانت هبة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم جائزة وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتعدى تلك الحالة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى انه لا يحل لامرأة ان تهب نفسها لاي رجل اخر، وانما يجوز له ان يأخذها بالمهر الشرعي. اما الرسول فكان له ان يتزوج المرأة التي وهبت نفسها له، وكانت تلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرضت نفسها عليه هبة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم كالمفكر في هذا الأمر، قال رجل من الصحابة يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني إما كنت عاوز تزوجها أنا محتاج لها زوجنيها يا رسول الله. قال هل معك من شيء؟ إيه الصداق اللي معك؟ إيه المهر؟ قال والله لا أملك إلا إزاري هذا. قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، يعني أنت أعطيتها الإزار اللي أنت لابسه تجلس بدون ملابس، التمس ولو خاتما من حديث أي شيء. قال والله لا أملك شيئا. قال هل تحفظ شيئا من كتاب الله تعالى؟ قال نعم يا رسول الله أحفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتكها على ما معك من كتاب الله تعالى، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه كان يحفظ 20 آية من كتاب الله تعالى، فزوجه إياها على أن يعلمها تلك الآيات من كتاب الله تعالى. فكأن الأجر الذي كان سيستحقه على التعليم أصبح قيمة متقومة بقدر من المال، وصح أن يكون هذا القدر مهرا ما دامت الزوجة قد قبلت ذلك. ايضا قصة زواج السيدة ام سليم والدة سيدنا انس بن مالك، عندما مات زوجها والد انس ودخلت في الاسلام، وجاء من يخطبها واحد من المشركين اسمه ابو طلحة، لم يكن قد اسلم وهو من رجال المدينة الممتازين، فقالت له يا ابا طلحة ان مثلك لا يرد، يعني انت رجل ممتاز ولكنك رجل مشرك وانا امرأة مسلمة ولا يحل لي ان اتزوج بك، فان اسلمت قبلت هذا منك مهرا لي وتزوجتك. فالرجل اراد ان يفكر في الموضوع، يعني بطبعني امام الامر الواقع، خذي من المال. بس قالت لا اريد مالا لاني لا احل لك الا اذا اسلمت. ففكر ثم رجع وقال قد طابت نفسي واني اردت الاسلام، فاخذته الى الرسول صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه وقصت عليه القصه، فبارك الله تعالى لهما وبارك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الزواج، وانئم به من زواج وانئم به من مهر. اسلام ابو طلحه كان هو المهر لام سليم. نعم، اذا عمليه المهر او قيمه المهر ليس هناك حد في تحديد قيمة أدنى أو قيمة أعلى لهذا المهر. صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام زوج السيدة فاطمة من سيدنا علي على مبلغ معين، قال إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، وإني زوجتك إياها على 400 درهم.
400 درهم؟ آه 400 درهم.
وقبل سيدنا علي
نقول له ضمها
هو غالي. هو حقيقة بالنسبة للمهور في هذا الوقت كان يعتبر مهرا متوسطا، لا هو بالدالي ولا هو بالعالي، يعني كان فيه اللي أقل من ذلك كما سمعنا، وفيه اللي أكثر، فيه اللي كان بيدفع كنفار من الذهب أو كنفار من الفضة. ولكن كما قلت في درس سبق إن دفع الرجل القادر للمهر ما دام قادرا على الدفع دون اشتراط عليه وإكراه لا حرج. تربينا غنيك وعندك 1,000,000 و2,000 و3,000، فانت اعطيت من نفسك 100,000 و200,000 دون اكراه الله ودون طلب منك، وهذا القدر من المال لا يعتبر كثيرا بالنسبة لك، لا حاجة ان شاء الله. ولكن على الا يكون هذا الدفع عادة عند الغير، واذا كنت ستسن بذلك عادة للقوم فيحرم عليك ان تظهر هذا الشيء. لأن يعني في بعض الناس بتتباهى بدفع الكثير من المهور، وبعض البيوت يريد أن يجعل مهر البنات بناته بالذات مثل المهور التي دفعت امرأة بعينها كنوع من أنواع التباهي والتفاخر، ويقال إن ابنة فلان دفع فيها كذا وإن فلان دفع كذا. هذا هو ما يبغضه المولى جل وعلا، لأن فيه تباهيا وتفاخرا بشيء حرمه المولى جل وعلا، فما كل الناس بقادر على أن يدفع ما دفعت عنه، وإنما دفعت بحكم أن الله قد أعطاك وأن الله قد أرناك ودون ما ضرر عليك في هذا الدفع. المهم، المهر حق للمرأة قليلا كان أو كثيرا، مقدما أو مؤخرا، منفعة أو نقدا، كل ذلك جائز. وقد سبق أن تحدثنا في محاضرة قائمة بذاتها على المهر فقط. هذا المهر تستحقه المرأة بمجرد العقد، وقال البعض لا تستحقه إلا عند الدخول، ولكن المعروف أنه إذا عقدنا على المرأة وجب أن نسمي المهر، فإن لم نسمي مهرا فإن على أصحاب الحل والعقد، أصحاب أولي الأمر يعني من العائلتين، أن يقدروا مهرا يسمى بمهر المثل بلا وفق ولا شطط. ولا مانع أن يكون المهر في الذمة، يعني مش شرط أن أنا أدفع المهر قبل الدخول، جيد أن أنا أتفق على أن أدفع المهر بعد الدخول بسنة سنتين، المهم أحدد وقتا لدفع المهر، لأني إذا حددت المهر ولم أدفعه عند الدخول أصبح دينا في ذمتي، وكل دين لا بد أن يحدد وقت أدائه، كل الديون لا بد من تحديد وقت سداد الدين. كان بقول تزوجتك على مهر كذا وكذا أدفعه بعد 2 سنين، بعد 3، بعد 4، أحدد قدر المهر ووقت الدفع، ويصبح هذا الدين مهرا في ذمتي، المهر دينا في ذمتي، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن جزء منه، ويجوز لها أن تتنازل عنه كله، لأن هذا من حقها المشروع. وإن كان بعض الرجال سيأخذون من هذا ذريعة إلى طلب المرأة التنازل عن هذا الحق، أو إن أنت تدفع زوجتك ألا تقبض منك شيئا بحكم أنه يجوز لها ذلك، أقول لهؤلاء الرجال إن المروءة والشرف يمنعان الرجل من أن يطلب من زوجته أن تتنازل له عن فلس واحدا، عن درهم واحد، أن تتنازل له عن أي شيء من حقها، ده المفروض أن أنت تزيدها لأنك رجلها ومثلها الأعلى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت حاميها، وأنت الذي تمونها وتقوتها، وأنت المشرف عليها، فإذا وجدت الطمع منك فيها نقص قدرك،
وزالت منزلتك وأصبح نظرها إليك نظر الخائف ممن يطمع فيها ويعلق أمله على مالها. إن عزة الرجولة تمنع الرجل أن يتفصل على مال زوجته الذي عندها من غير صريح الزوج، فكيف يمد يده أو عينه إلى المال الذي دفعه هو؟ لأن عزة الرجولة بتمنع الإنسان أن يطلب من زوجته أي قدر من المال، ولو كان هذا المال من أبيها ميراثا مثلا أو هدية أو كان من عمل تعمله أو كان من تجارة مثلا. لم أعطيها أنا هذا المال من باب العزة والكرامة، لا يحل لي أن لا يجوز لي أن أطلب، هو يحل، ولكن عزة وكرامة وإباء وشرفا ابتعاد رجلي عن هذا أولى وأفضل. فكيف بك تطلب ما أعطيتها أنت؟ نعم. ولذلك عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يرجع في شيء أعطاه من باب الهبة أو الهدية للغير إلا الوالد بالنسبة للولد. فكيف إذا كان حقا وليس هبة؟ يعني لو أنا وهبت واحد قدر من المال أو أي شيء من المنافع أو أعطيته هدية، لا يجوز لي شرعا أن أخذ هذا الشيء، إلا إذا كنت والدا أعطيت ولدي شيء يجوز أن أخذ هذا الشيء من الولد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك السورة التي نستخذرها والتي لا نحبها حتى يعرفنا شناعة العائد فيما وهبه. فوهبت شيء لإنسان، كن كريم النفس عالي الهمة ولا تنقص شرفك بالرجوع فيما وهبته. فكيف إذا كان ما أعطيته لزوجتك ليس هبة وليس هدية وإنما هو من الحقوق الواجبة المشروعة، كيف تعود عليها لتطالبها بأن تعطي لك شيئا منه أو أن تتنازل عن جزء من المهر؟ أول الحقوق على الزوج لزوجته المهر. الحق الثاني من الحقوق النفقة، والنفقة تجب على الزوج لزوجته حتى وإن كان فقيرا وهي غنية، فإن الإنفاق واجب على الزوج لزوجته ولا عكس، أي لا يجب على المرأة أن تنفق على زوجها ولو كانت غنية وهو فقير. فإن الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ويقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني كل إنسان ينفق على قدر استطاعته بلا إسراف ولا تقصير. نعم، فالغني ينفق على قدر غناه بلا إسراف ولا تقصير، والمقدر عليه أو المقدر عليه الرزق ينفق مما آتاه الله على حسب ما عنده بلا وقت ولا شطط. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكما قال في آيات أخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له اللي هو الزوج، يعني من ولد له الولد فعلى هذا الوالد النفقة والكسوة بالمعروف. نعم، فالنفقة واجبة على الزوج لزوجته أو لزوجاته إذا كان متزوجا أكثر من واحدة، وتلك النفقة يشترط فيها التساوي بين الزوجات.
ويشترط فيها ان تكون بالحلال، ويشترط فيها ان تكون متوسطة على حسب طاقتك، على حسب وضعك الاجتماعي، على حسب دخلك. فلو قصر الرجل في النفقة الواجبة ويجوز ان تطلب الطلاق لاعثار الزوج
عند بعض الفقهاء،
ولكن الله تعالى يطالب المرأة ان تكون عفيفة حصيفة على دين وعلى خلق، حتى لا تكون المعيشة بين الزوجين على اساس من التعامل المادي الاجوف الجاف. فان الصبر التجمل التحمل نعم، ولكن اذا كان الزوج مقصرا عن قصد، هو غني وواجد وقادر ولكنه قصر في النفقة، فماذا تفعل الزوجة؟ لها احد طريقين: ان تطالبه بان ينفق بالمعروف، فان امتنع كان لها ان تأخذ من ماله دون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف رغم انف ابيه وحسابه شديد عند الله تعالى، وان لم تستطع ان تأخذ رفعت امرها الى من يستطيع ان يبت في هذا الامر. الدليل: جاءت هند بنت ابي سفيان بنت عتبة زوجة ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم، وشكت له ان ابا سفيان رجل غني شحيح. زوجها ابو سفيان بتشكو بتقول انه غني ولكنه شحيح، لا يعطيني وولدي ما يكفيني بالمعروف، افان اخذت من ماله دون علمه ما يكفيني وولدي بالمعروف ااكون سالفة؟ فانها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على الا يسرقن، فقالت ان ابا سفيان رجل شحيح، يعني انا باخذ من ماله ما يكفيني لانه ما بيعطي، يعطي اقل من المطلوب، افان صنعت ذلك اكون سارقة؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى بالمعروف اي بما لا زيادة عليه ولا نقص فيه، بما لا توفرين منه شيئا من ملاذ الخاصة. ما يمكن تأخذ تستغل هذا ان زوجها شحيح وما بيصرفش، فتأخذ هي محتاجة الى 10 تأخذ 20-30 سنة احتياطا للمستقبل، ومن ادراها لعل الله ان يأخذها قبل ان تنفق تلك الزيادة. عليها ان تأخذ هذا الشيء القليل، لانها لو استمرأت اخذ الكثير لاصبح ذلك عادة لها، وصعب عليها ان تفصم يدها عن هذا الكثير، ولتورطت في اشياء كثيرة. فان الاخذ زائدا عن الحق من مال الزوج يعتبر سرقة. فاذا لم تستطع ان تأخذ وكان مقصرا، شكته الى ولي الامر، جماعة من العائلة تشكي حالها وتقول ان فلان ما بيؤديش الواجب، او تشكوه الى القاضي او الى الحاكم، نعم لها ذلك، بل لها ان تطلب الطلاق اذا قصر الزوج في النفقة مع قدرته على ذلك، لينفق ذو سعة من سعته، يعني الغني اللي ربنا موسع عليه ما يضيقش، ما يكونش بخيل، فان البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، قريب من النار. ولقد قرأت أثرا يقول إن الجاهل السخي أحب إلى الله من العابد البخيل. والحقيقة البخل صفة مذمومة لا يحبها المولى جل وعلا، ولا يحبها الرسول، ولا يحبها أصحاب العقول. ومن بالنسبة للضيفان وبالنسبة للجيران
وبالنسبة للحيوان سيشكوك إلى الله إذا دخلت على الحيوان بحقه، فكيف بالنسبة إلى الأولاد والزوجات؟ إنك بهذا تدفعهم إلى أن يستمطروا عليك لعنات السماء، وأن يطلبوا من المولى جل وعلا إزاحتك من الدنيا حتى يستمتعوا بما معك، فيتمنون موتك ولا يرجون من حياتك، لأنهم سيغنمون من وراء موتك الكثير، فموتك أقرب إليهم وأنفع. النفقة واجبة على الزوج لزوجاته. طب من امتى تجب النفقة؟ من وقت العقد ولا من وقت الدخول؟ قال بعض العلماء تجب النفقة على الزوج من وقت العقد حتى ولو لم يدخل بها، وقال البعض الآخر لا تجب النفقة إلا بتمكن الرجل من الاستمتاع بزوجته أي بالدخول. واستدلوا لهذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله تعالى عنها وظلت عند أبيها بعد الخطبة والعقد كما قال العلماء سنتين، ثم انتقلت إلى بيت النبوة ولم ينفق النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي في بيت أبيها، وإنما بدأت النفقة عليها مذ انتقلت إلى بيت الزوجية. فقالوا إذن النفقة لا تجب إلا بالتمكن من الاستمتاع، فإن النفقة في مقابل العطاء، يعني على الرجل أن يعطي المرأة إذا حبست في بيته لقضاء أمره وللاستمتاع بها، فحبسها في البيت معنى ذلك أنه منعها من التكسب أو من أن ينفق عليها من مجال آخر، ما دام جت بيتك وحبستها وقصرتها على أن تنتفع بها فما دامت محبوسة لأجلك يعني قاعدة في البيت لمصلحتك فنفقتها عليك. ولذلك قالوا كل من انحبس لأجلك وكان ممنوعا عن أن ينتفع إلا بأمرك ومنفعته تعود إليك وجب عليك أن تنفق عليه. يعني أي واحد أقطعه في مكان من الأماكن وأقول له اشتغل في المكان ده ما تتحركش، يبقى يجب علي أن أنا أؤدي له كل الأشياء اللي محتاجي ليها، ما دمت منعته أن يطلع عشان يشتري أكل أو يتاجر أو يعمل أي شيء وقصرته في مكان لمصلحتي فإن نفقته واجبة علي. الزوجة جئت بها من بيت أهلها ووضعتها في بيتي وقصرتها على الانتفاع بها، يعني لا ينتفع بها أحد سواها سوى البيت وما فيه، خدمة البيت وخدمة الأولاد وخدمة الرجل، إذا نفقتها واجبة عليك. ولذلك قالوا النفقة تجب من وقت الاستمتاع بها ولا يكون ذلك إلا بدخولها إليك. إذا قبل الدخول لا تجب النفقة عند بعض العلماء، وأنا أمين إلى العمل بهذا الأمر لأنه أيسر وأوفق، وإن مقاصد الشريعة تؤدي إليه. إلا إذا كانت المرأة لا عائلة لها فإنك تقوم تكرما بالإنفاق عليها حتى ولو لم تنتفع بها، مثل العقد وكذلك الصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها في تلك السن. افرض عقدت أنت على بنت قبل البلوغ، بنت عندها 9 سنين، بلاش اقول عندها 9 سنين ولا 10 لان السن لا دخل له في البلوغ وعدم، قد تصل الى حالة البلوغ من هي دون 10 وقد لا تبلغ من وصلت الى سن 20 لمرض او لغيره. اذا قد يتزوج الانسان امرأة قبل البلوغ بنتا صغيرة، والمعروف انه قبل البلوغ لا يمكن الاستمتاع بل يسبب إيلاما شديدة لغير البالغة، فلو حازها في بيته ولو لم يستمتع بها وجب عليه أن ينفق عليها ما دامت في بيته. ولكني أقول إن إجابة النفقة بعد الدخول هو الأليق والأوفق، وإن كان ليس هناك نص صريح في هذا الموضوع
الا اننا نستأنس بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. النفقة واجبة على الزوج لزوجاته ايضا بالتساوي، فلا يجوز له ان يزيد زوجة على زوجة اخرى باي شيء من الاشياء الا ما تقتضيه طبيعة الامور. ايه طبيعة الامور؟ انا عندي زوجتين، زوجة تخينة والتانية رفيعة شوية، دي بتاخد مترين قماش والتانية ما شاء الله عاوزة 6 ولا 7. ما بقولش ازاي ازود دي اجيب دي 2 متر، دي ما ينفعش. 2 هيكونوا ما شاء الله السنين مش هينفعوا الا قميص او ازار فقط. اذا للضرورة زدت هذه، لا لاني افضلها ولكن لان طبيعة الامر تقتضي ذلك. مثل زوجة مريضة والثانية سليمة، تحتاج المريضة إلى إنفاق أكثر، فأنفقت عليها لعذر يقتضي ذلك. نعم. مثل زوجة اعتادت في بيت أبيها وأهلها على أن تخدم، عايشة في بيت مرفهة منعمة، كان أهلها عندهم خدم يخدمونها، وغير معتادة على صنع الأشياء الكثيرة اللي تصنعها بعض النساء، لا تجيد الطبخ لا تجيد الغسل مثلا، في بعض النساء هكذا. وتزوجتها وانا اعلم بحالتها، فجئت لها بمن تخدمها، انما الثانية اللي عندي ما شاء الله خدام البيت ممتازة من اول الباب الى نهاية المطاف تؤدي كل شيء. فمش معنى ان انا انفقت على الاولى للضرورة لابد ان انفق على الثانية مماثلا لها، لا. اذا كانت في ضرورة تقتضي الزيادة لا حرج ان شاء الله تعالى. المأكل، امرأة تأكل اكثر من غيرها او اولادها اكثر، لا حرج علي اذا زدت من تحتاج الى الزيادة لامر ضروري يقتضي ذلك. انما المطلوب علي الا ازيد امرأة على الاخرى بلا ضرورة تقتضي الزيادة. يعني هتقول لي إذا أنا بحب واحدة أكثر من الثانية، هل المحبة ممكن تدفعني إلى إعطاء المحبوبة أكثر؟ وبالذات من ناحية النفقة، ثم من ناحية الانبساط والجلوس كثير مع الزوجة المحبوبة، البنت الحلوة الصغيرة مثلا، أم العيال الكبيرة العجوزة اللي خلاص ضاع عليها الوقت، ممكن يعني إن أنا أصهين عنها أسبوع كل شهر لما أفتكرها مثلا، ودي ممكن ان انا اكرفها لانها صغيرة ولسه داخلة دنيا جديد ولازم ان انا اعطيها حقها اكثر. ان الله تعالى وضع حدودا للمعاملة الزوجية وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وطالبنا ان نعمل على ذلك احقاقا للحق وتأكيدا لمبدأ العدل الذي يطالب الاسلام به. لا يحل لي ان افضل زوجة على اخرى في العطاء في النفقة في المبيت، حتى في عملية الضحك والابتسام، حتى ولو كنت احب واحدة اكثر من الاخرى، ان حبي الزائد لواحدة عن الاخرى يجب ان يقتصر على مجرد الرغبة في القلب والميل والحنين والتعاطف، اما ان يفرز هذا الحب وينتج عطاء زائدا فهذا ما يبغضه المولى جل وعلا ولا يقره. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب السيدة عائشة اكثر من زوجاته، ما كان يبغضهن ولكنه كان يحبها اكثر منهن، وقال في اكثر من حديث ما يؤكد ذلك. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفضل عائشة بذرة واحدة في النفقة او فيما يجب عليه ان يعطيه للزوجات، لم يفضلها عليهن في قليل او كثير، وكان يأتي لكل واحدة بطعام مشابه لطعام الاخرى وفراش مشابه لفراش الاخرى وحجرة تشبه حجرة الأخرى وأوان متشابهة، وكان يقف كل يوم على باب كل واحدة منهن يسأل عنها وعن أحوالها وهل تحتاج إلى شيء هذا اليوم أو لا، حتى إذا انتهى إلى صاحبة النوبة دخل عندها فنام.
ولكل واحدة ليلة معينة مبيتا. انا اتكلم عن الاشياء التي يقدر الانسان على الوفاء بها وسنتحدث بالتفصيل. ولكني من ناحية النفقة اقول لا يجوز للزوج ان يفضل زوجة على اخرى من ناحية الانفاق باي حال من الاحوال. حتى الالوان، الوان الملابس، قال بعض العلماء تجب المساواة في ذلك حتى لا يظن ان اختيار اللون الاحمر للاولى افضل من اختيار الاسود للثانية. وان كانت المرأة في دينها المختلفة تتغير رغبتها في بعض الملابس دون الاخرى، لان هي شابة صغيرة بتكون متطلباتها في الملابس الوان معينة وتفصيل معين. لما تأتي الى سن 50 أو 60 طبعا بتتهذب تلك الرغبة فتتغير الى شيء اخر يتلائم مع تلك السن وقارا وحشمة. ولكن اذا كانت لها ضرة، يعني لها واحدة ثانية ما بتعترف لا بتقدم السن ولا بالفرق، حتى وعندها 60 سنة عودة مثل اللي عندها 20 سنة، لان الاحساس في قلوب النساء بالنسبة لبعضهن اذا كنا ضرائر بيمنع عملية الفروق الفردية في السن والجمال والمنزلة، تعتبر الكبيرة انها افضل من الطيرات واحسن. فاذا ابتليت بهذا الامر لحكمة يعلمها الله تعالى وتزوجت اكثر من واحدة فاحرص على ان ترضي كل واحدة بالقدر الذي لا تزيد بلا تزيدها على غيرها من ناحية النفقة. بتخيرها فعلا، انت بتجيب لها الجلبابين مثل الاخرى، قميصين، ازارين مثل الاخرى، لها ان تختار اللون الذي يعجبها والصنف الذي يعجبها ما دام في مقدورك ان تفي بحاجه هؤلاء دون ما زياده الا ما تقتضيه الضروره، كما قلت واحده سمينه، واحده نحيفه، واحده بتاكل اكثر، واحده مريضه بتحتاج الى علاج بتحتاج ذلك الى نفقه، تلك اشياء تقتضيها الضرورة. والمحبة ليست ضرورة تدفعك الى زيادة امرأة من زوجاتك على الاخرى باي حال من الاحوال. تلك من ناحية النفقة. فما حكم الشرع من ناحية المبيت؟ ومتى يمنع الانسان النفقة عن زوجته؟ يعني ايه الوقت اللي ممكن الزوج لا يجب عليه ان ينفق على زوجته؟ صلوا على النبي. يجب النفقة على الزوج لزوجته او زوجاته على حسب طاقته بالمعروف دون اسراف او تقصير ما دامت المرأة تؤدي واجبها لزوجها. فاذا عصت المرأة زوجها وخالفت فلا نفقة لها، لأنها تعتبر ناشزة، والناشزة لا نفقة لها عند جمهور العلماء. ومعنى الناشزة أي التي لا تمكن زوجها من القيام بما أباحه المولى جل وعلا للزوج، ولا تؤدي الواجب المفروض عليها من المعاشرة بالمعروف، بأن تتكبر عليه، أن تسيء إليه، أن تخرج بلا إذنه ولو إلى عبادة من العبادات، إلا إذا كان ذلك لزيارة الوالدين فقد أجاز بعض العلماء خروج المرأة ولو لم يأذن زوجها، لأن صلة الرحم واجبة. أما لو خرجت بلا إذن لأي عمل آخر من الأعمال جاز له أن يقطع نفقته عنها لأنها ناشطة. فالنفقة لا تسقط عن الرجل مع القدرة عليها إلا عند نشوز الزوجة، عند مخالفة الزوجة، عند مخالفتها لأمر مشروع، لأن الزوجة قد تخالف زوجها بأمر من الشرع أيضا، أي أن المخالفة منها مشروعة، مثل المرأة التي يأمرها زوجها بمعصية فلا تلبي للزوج أمرا ولا توافقه على ذلك. إن معصية الزوجة لزوجها إذا طالبها بمعصية تعتبر تلك المعصية منها مشروعة ويثيبها المولى جل وعلا عليها. فإن القاعدة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا عصت زوجها في أمر مشروع فإن نفقتها تسقط عنه ولا يجب عليه أن ينفق عليها، كما أنه لا يجب عليه أن ينفق عليها إذا انفصلت عنه، انفصلت عنه بفسخ أو طلاق، بفسخ أو طلاق. يعني لو طلق رجل زوجته وانتهت عدتها منه لا نفقة لها بعد انتهاء العدة. المطلقة رجعية قلنا لها النفقة والسكنى حتى تنتهي العدة، حتى وهي مطلقة الطلقة الأولى أو الثانية ما دامت في عدتها لها النفقة أيضا واجبة على زوجها، نعم، حتى تنتهي العدة. وكذلك المرأة المتوفى عنها زوجها لها النفقة ولها السكنى في رأي الراجح حتى تنتهي عدتها. أما إذا انتهت عدة المرأة فلا نفقة ولا سكنى علي لها على زوجها. أيضا إذا انتهى الزواج إلى الفسخ، يعني إذا لم ينتهي بطلاق وإنما انتهى بفسخ مثل المتلاعنين، فإنه لو وقع لعان بين الزوج وزوجته انتهت النفقة من وقت إتمام اللعان. أيضا إذا انتهى الزواج إلى الفسخ، يعني إذا لم ينتهي بطلاق وإنما انتهى بفسخ مثل المتلاعنين، فإنه لو وقع لعان بين الزوج وزوجته انتهت النفقة من وقت إتمام اللعان. ولو فسخ أيضا الزواج بسبب شيء من الأشياء التي تبطله أو تفسده، مثل اللي كان متزوج من رضيعته مثلا اللي رضع معها أخته من الرضاع، أو متزوج واحدة في وقت عدتها من زوجها الأول، أو متزوج واحدة في وقت الإحرام بالحج أو العمرة، نعم، أو دخل بامرأة طلقها ثلاثة دون زواجها من واحد آخر، كل ذا زواج باطل. فإذا انتهت الحياة الزوجية بطلاق أو فسخ فلا نفقة ولا سكنى للمرأة بعد انتهاء العدة، إلا من ناحية اللعان فلا نفقة ولا سكنى من وقت اللعان مباشرة. بأقول لا نفقة ولا سكنى، لا نفقة عرفت النفقة المأكل والمشرب والملبس، والسكنى هي المبيت، لأن المفروض على الزوج أن يسكن زوجته في المكان الذي يعيش فيه على أن يكون مسكنا ملائما على قدر استطاعته لا على قدر منزلتها. ربما كانت من بيت غني جدا، كانت تسكن بيتا منفردا مع أهلها وكانت تختم، ليس في قدرتي أن أصنع لها ما صنعه أبوها، ولكني سأسكنها مسكنا ملائما قدر استطاعتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها النفقة ولها السكنى بالمعروف. ولكل زوجة من الزوجات ما للزوجة الأخرى دون زيادة أو نقص إلا ما تقتضيه طبيعة الأمور والضرورات. مثل واحدة فقط أنا متزوجها ما معهاش أولاد والتانية معها خمسة ستة أولاد بتحتاج إلى مسكن أوسع، نعم إلى إنفاق أكثر، فهذا أمر كما قلت لكم تقتضيه الضرورة. حبي لزوجة من الزوجات لا يدفعني إلى زيادتها في المأكل والمشرب والمبيت، يعني ما أبتش عندها ليلتين وعند القديمة ليلة واحدة، أو عند الحلوة ليلتين وعند اللي مش حلوة ليلة واحدة، أو لأن أنا رغبتي في امرأة فأرضي الثانية بكلمة أو ببعض من المال على أن أهضمها حقها في المبيت. أقول المبيت ولم أقل الاتصال، فإن هذا له حكم آخر. المبيت يعني أن أنت تدخل البيت وتبات بجانبها على الفراش، أو تبات على ما في مكان وهي في مكان قريب منك على حسب العرف السائر بين الناس. يمكن في بعض الناس يرتاح لما بيضع سرير بجانب سرير زوجته، هو ينام على السرير وهي على السرير، أو هو في مكان لأنه لا يفتح إلا هكذا وهي في مكان في نفس الحجرة يعني. وفيه من عادة البعض أن ينام بجانبها في فراش واحد، وهذا هو الأليق بحال الزوجية، فإن الأنثى والأمن والسكن العاطفي لا يتحقق كل ذلك إلا بالتقارب الجسدي والنفسي والروحي. فإن الزوجة مع أنه فرض يطلق عليه زوج لاتحاد روحه بروح من معه، وكذلك المرأة مع أنها فرض يطلق عليها زوج، نظرا لأن حالة الزوجية تكسب كل واحد منهما حالة أشبه بحالة التلبس، كأن روح الغير متفقة أو متحدة أو سائرة مع روحه في قرن واحد، فهما روح واحدة موزعة على جسدين. هذا المبيت ضروري وهام جدا لأن الأنثى يتحقق به، ولأن العاطفية يستمر على أساسه. أما إن أنت تخليها في بيت وتنام في بيت ثاني وتجيب لها أكل وشرب وملبس، هل الحياة كلها مأكل ومشرب وملبس؟ هي لها روح تشتاق، ولها قلب يحس، ولها كبد تهفو، وهناك متطلبات لإرضاء النفس البشرية خلاف الأكل والشرب، منها عملية المبيت. نعم، والله سبحانه وتعالى عرفنا أنه جعل من وراء اقتران الرجل بالمرأة عن طريق زواج شرعي، جعل من وراء ذلك السكن والمودة والأمن العاطفي، وهذا يتحقق أيضا بالمبيت. ولا يجوز لشرع أن تفضل واحدة على أخرى، فإن تفضيل زوجة على أخرى مهما كانت الزوجة الأولى أحلى وأجمل وأغنى وأقنع، إن ذلك يقتضي مني أن أقع في ظلم تأبى شريعة العدل أن أتصف به. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه نائم، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبعث يوم القيامة معوجا يفضح بتلك العلامة، يعني يظهره الله تعالى بعلامة يفضحه بها على رؤوس الأشهاد أنه كان ظالما. بل إني لا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إن الزوج أيضا يكون ظالما حتى ولو لم يتزوج إلا زوجة واحدة إذا لم يعدل في معاملتها، إن بعض الناس لا يتزوج إلا واحدة ومع ذلك يكون ظالما، وهذا أشنع، فإن الذي يظلم لأن معه أكثر من زوجة ربما كان لميل نفسه إلى واحدة ما يبرر هذا الميل، ربما كان لميله لواحدة ما يبرر هذا الزيادة اللي بيدفعها، ما يبرر مثلا هذا الحب أو تلك الأشياء التي يكرم بها المحبوبة. أما من لم يتزوج إلا واحدة
فما الذي يدفعه الى ظلمها الا اذا كانت نفسه اثمه عفنه؟ نعم، حق المراه على زوجها، الزوجه على زوجها النفقه، العدل في النفقه والمال. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته، ومعنى يقسم يعني يعطي كل زوجة حقها من المأكل والمشرب والملبس والمبيت، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وكان يقصد صلى الله عليه وسلم بتلك الجملة: اللهم هذا ما أقدر عليه من ناحية المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت، ولم أظلم واحدة منهن، وأعطيت كل واحدة مثل أختها، ولكن إني أحب بعضهن أكثر من الأخريات. وطبعا جايز إني لما بيبيت عند تلك المحبوبة ينالها بعض الخيرات الأخرى من المداعبات والملاعبات، ربما لا يحدث هذا منه إذا بات مع امرأة أخرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبرأ إلى الله تعالى من الظلم أو الحيف والشطط، فيقول: يا ربي، القلب بيدك، وهو مستودع الحب والبغض، وأنت الذي تغرس الحب في القلوب، فإذا أحببت واحدة أكثر فليس هذا عن إرادتي ولا عن ظلم لواحدة، وإنما هو أمره، هو الذي تملكه ولا أملكه أنا. لا تؤاخذني فيما تملك ولا عندك، لا تؤاخذني بميل قلبي الى واحدة دون الاخرى، ما دام هذا الميل والحب لن يدفعني الى تفضيل المحبوبة على اختها. الكلام واضح؟ والله تعالى لا يؤاخذك في هذين الشيئين ما دمت لا تقصد من ورائهما ظلما، ولا ينتجان حيفا، ولا ينتجان للمحبوبة زيادة تقتضي إيغار الصدور. الشيء الأول عملية الحب، الميل القلبي. انت بالذات عند الأولى والثانية والثالثة والخامسة والتاسعة، الرسول كان يبيت عند كل واحدة الليلة، ولكنه كان يحب المبيت في مكان أكثر من حبه للمبيت في مكانها، لأنه كان يحب عائشة أكثر. وربما كان يصنع مع تلك الزوجة ما لا يصنعه مع الأخرى، وهذا شيء لا يملكه الإنسان أيضا، لأن رغبة الإنسان للقاء زوجته ليس في مقدوره أن يصنعها بإرادته، وإنما هي رغبة تنبعث من داخله بإرادة إلهية. يمكن تقعد بجانب زوجتك الأولى لا يتحرك منك شيء ولا تهتو نفسك لها، تجد بجانب الأخرى أو تجرب التفكير فيها يدفعك إلى الرغبة وإلى الاشتياق. ولذلك لا يؤاخذ الله تعالى الزوجة إذا مال لإحدى الزوجات أكثر من أخرى، أي مال بقلبه أحبها أكثر، هذا شيء. أو إذا مثلا أكثر من إعطائها الحظ الآخر أو الشيء الآخر، فإن هذا شيء لا يملك الإنسان أداءه في كل وقت ولا عند النظر إلى كل امرأة. الكلام واضح؟ وربما بات عند امرأة منهن وكان عندها من الأعذار ما يمنعه من إتيانها، وبات عند الأخرى ولم يكن لديها عذر، فقد تكون هناك موانع منه أو موانع منها. والله تعالى لا يؤاخذك بزيادة حبك لامرأة من الزوجات أكثر من الأخرى، ولا بنومك قصدي اتصالك بإحدى الزوجات أكثر من الأخرى، فإن هذا مما لا يملك الإنسان الإكثار والإخلال منه بمزاجه، وإنما يخضع ذلك لترتيب إلهي محض. صلوا على النبي. يعني لا يجوز لي إن أنا أعطي للصغيرة، أنا متزوج وحدة جديدة، واحد بيتقابل يقول لي انا عندي ام الاولاد عندها 4 اولاد وتزوجت عليها بنت صغيره، فهل هبات عندي دي ليله واحده وارجع ثاني اقسم؟ لا، لها 3 ليالي ما تزعلش. الزوجه بعد زفافها الرسول عليه الصلاه والسلام اعطاها 3 ليالي، وبعد كده يبقى تعود الى الخمس. بعض الروايات يقول لا، 7 ليالي، يعني بتعطيها بعد الزفاف قدر معين زيادة، ثم تقسم بينها وبين الزوجات الأخريات ليلة وليلة، إن كان زوجتين يبقى كل واحدة ليلة، إن كان ثلاثة كل واحدة ليلة، وهكذا. فإن تنازلت إحدى الزوجات عن ليلتها باختيارها لك، لك أن تجعل تلك الليلة لأي زوجة من الزوجات، أو تنازلت إحدى الزوجات لأختها برغبتها واختيارها جاز ذلك، إنما على ألا تكره تلك الزوجة على أن تتنازل، على ألا تجبرها بحكم سلطتك على أن تقبل وترضى، لأني عارفة إن أنت عنيد وعكيس، يمكن لما تعاكس فيها معاك هتقسمها بالشهرين، فبتسيبك تنام ليلتين ثلاثة عند الصغيرة وتحيان عليها ليلة في الأسبوع مثلا، ولكن ذلك على غير رغبتها أو على غير رضاها، والله تعالى سائلك عن ذلك. فإذا كنت متزوج لسه داخل بها، لك أن تظل ثلاث ليالي ثم تقسم ليلة وليلة، وعلى الزوج أن يعرف الزوجة الجديدة بحق الله تعالى عليه لزوجته الأولى، وعليه أن يعرفها ما لها عليه وما لها على أختها ليضر وما لضرتها عليها، حتى تكون على بينة من الأمر. وقليل من الناس من يصنع ذلك، ولي من ضمن النقص اللي عند المسلمين ان كثير من الناس يتزوج دون ان يسأل عن الحقوق التي للزوج على زوجته او للزوجة على زوجها، وبنترك احنا معرفة تلك الحقوق للعادات والاعراف السائدة بين الناس. فتتعلم المرأة من سنتها اللي هي حماتها او امها مثلا، ويتعلم الزوج من اخيه او زميله، ونادرا ما جلس الاب مع ابنه ليعلمه كيفية الحقوق دي. يعني مين فينا بيقعد مع اولاده عشان يقول له تعال يا ابني حط زوجتك عليك كذا وكذا، والبنت تقعد مع الام تقعد مع بنتها تقول لها حط زوجك كذا، ويجب ان انت ترعى كذا وكذا، هذا من الواجب. ولكن الكثير منا لا يرعى تلك الحالة، بل نتركها للظروف.
نتلقى مثل تلك التعاليم عن بعض الناس، او على حسب الموافقات الاسرية، او على حسب العادات والتقاليد، وقد تكون اكثر العادات والتقاليد لا اساس لها من شرع ولا من عقل، مما يترتب عليه شيوع الكثير من الأمور التي لا استناد لها من عقل ولا استناد لها على نقل. ولذلك كان من الأجدر بالمسلم لو أنه قبل زواجه جلس إلى عالم من العلماء وسأله عما يجب عليه أن يفعله من أول الخطبة إلى أن يدخل بزوجته إلى ما بعد الدخول إلى وقت الإنجاب، وأن يسأله على كل شيء كل شيء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفني عن كل شيء من أول الخطبة إلى أن ينتهي الأمر بالطلاق أو الوفاة، كل شيء وبتفصيل، حتى ما يكون بين الزوج وزوجه من لقاء خاص عرفني عنه رسول صلى الله عليه وسلم وبالتفصيل، بناء عن آيات من كتاب الله تعالى، وشرح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرحا واسيا حتى لا نقع أمام خطأ من الأخطاء، أو حتى لا ننماع أمام عادة من العادات أو تقليد من التقاليد. أيضا من حق الزوجة على زوجها الاتصال بين الرجل وزوجته. العلماء بيقولوا رأيين في النقطة دي، ما حكم اتصال الرجل بزوجته؟ هل هو حق وواجب؟ وهل له مدة معينة لا يصح للإنسان أن يترك هذا الاتصال في تلك المدة؟ أو أنه حق موسع متروك للرغبة مثلا؟ الإمام ابن حزم رضي الله تعالى عنه وهو من الأئمة المشهورين قال اتصال الزوج بزوجته حق لازم للمرأة في كل طفر مرة على الأقل. يعني برضه في كل شهر مرة على الأقل، لأن المرأة بتحيض وتطهر في الشهر مرة. فقال كلما طهرت من حيض وجب عليه أن يأتيها ولو مرة واحدة. وأخذ من قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أخذ من هذا النص دليلا على أن إتيان المرأة لإعفافها وإحصانها حتى لا تفكر في الفاحشة ولا تشرئب نفسها إلى الحرام، فعلى زوجها أن يعفها وأن يحصنها في بعد كل طهر ولو مرة واحدة. الإمام أحمد قال لا، هو واجب واجب، ولكن مش في كل طهر مرة، الأمر موسع، ربما لو ترك ذلك إلى مدة كل 4 أشهر مرة لا حرج عليه، ولا 4 أشهر إلى 6 أشهر عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. فلو لم يفعل ذلك كان آثما. عند ابن حزم بيقول لو لم يأتها بعد كل طهر ولو مرة واحدة كان عاصيا لله تعالى ومقصرا في هذا الحق ما دام قادرا. ومعنى القدرة هنا القدرة الصحية والإمكان، أي أنه موجود في المكان الذي توجد فيه الزوجة، يعني لا عذر يمنعه من ذلك. المرأة طاهرة وقادر على إتيانها وممكن ذلك لأنه موجود معها. قد يكون هناك بعض الأعذار، المرأة مريضة مثلا تقعد شهر واثنين وثلاثة، تعذر من الأعذار، الرجل مريض يقعد شهر واثنين وثلاثة وأربعة، والمرأة صابرة وراضية بحكم الألفة والمحبة والمعروف الذي بينهما. وقد يكون رجل مسافرا في مكان من الأماكن لطلب العلم أو التجارة أو الاسترزاق وتحسين الحالة المعيشية كما يفعله الكثير من أبناء الوطن العربي وغير العربي اللي موجودين في تلك البلاد، مثلا إن بينتقل من بلده ويترك زوجته وأولاده لتحسين الوضع الاجتماعي، تحسين الحياة بالنسبة لهم، لزيادة الدخل، وربما ظل سنة كاملة وسنتين لا يذهب إلى أهله. ما دامت الزوجة راضية ومجيئك إلى هنا لأمر ضروري يقتضيه أمر من أمور الحياة الضرورية لا حرج عليك إن شاء الله ما دام في عذر من العذر، ولكن عليك قدر الاستطاعة لتعف نفسك عن الحرام وتحصن فرجك، وكذلك لتعف زوجتك وتحصنها عن الحرام، عليك أن تقصر مدة الابتعاد قدر الاستطاعة. وقد حددها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه بـ4 أشهر إلى 6 أشهر. حتى سيدنا عمر له في هذا المجال أيضا له كلام، حيث سأل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ابنته السيدة حفصة في هذا الموضوع، كم تصبر المرأة على بعد زوجها أو على عدم اتصال الزوج بها، وكان رضي الله تعالى عنه يريد من وراء ذلك التأكد من عدم ظلم الرجل لزوجته إذا تركها وابتعد عنها. وروى تلك القصة الكثير من الكتب، ولا حرج إذا قرأناها بنصها فإن فيها شيئا جيدا. يقول نص الإمام أحمد على أن هذا الوقت الذي يجب ألا يبتعد الزوج أكثر منه عن زوجته بـ4 أشهر، لأن الله تعالى قدره في حق المولي بهذه المدة، فكذلك في حق غيره. وإذا سافر الرجل عن امرأته فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع، فإذا الإمام أحمد ذهب إلى توقيته بـ6 أشهر، وسئل كم يغيب الرجل عن زوجته قال 6 أشهر، يكتب إليه بعد 6 أشهر، فإن أبى أن يرجع ولم تصبر الزوجة كان لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم ليفرق بينهما إذا كانت لا تصبر، أما إذا كانت صابرة ورضيت بذلك فلا حرج. وروى الإمام أحمد كحجة له على ما قال. روى أنه قال: بينما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحرس المدينة ليلا، معنى يحرس المدينة يعني يطوف بشوارعها، لأنه كان وهو أمير للمؤمنين يعث بشوارع المدينة لا ينام إلا بعد طلوع الشمس، بعد أن يصلي الفجر ويظل حتى تطلع الشمس ثم ينام قليلا. مر بامرأة في بيتها وهي تقول، يعني سمع امرأة في بيتها في جوف الليل وهي تنشد تلك الأبيات: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. فسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن هذا البيت، فقيل له إنه بيت فلان، وإن زوجته هي التي تقول ذلك، وإن زوجها غائب في سبيل الله أي في الحرب. فأرسل إلى المرأة لتكون معه في البيت صيانة لها من التطلع إلى الحرام، وخوفا عليها من لعب الشيطان بها. وبعث إلى زوجها فأقفل، يعني أمره أن يرجع. ثم دخل على حفصة ابنته اللي هي أم المؤمنين زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لها: يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. قالت: تصبر 5 أشهر إلى 6 أشهر، يعني تصبر المرأة 5 أشهر تصبر 6 أشهر. سكوتها بعد ذلك يدل على أن المرأة لا تصبر بعد هذا إلا تجملا، بل مع شدة التحمل والألم. فوقت عمر للناس في مغازيهم 6 أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون 4 أشهر ويسيرون راجعين شهرا، يعني الجندي يذهب إلى القتال يقعد 4 أشهر في الميدان فقط، يذهب من المدينة إلى الميدان في شهر، ويعود من الميدان إلى المدينة في شهر، ويظل 4 أشهر، يبقى مدة الغياب عن الزوجة 6 أشهر، وطبعا بيعطيه إجازة ما لا يقل عن 2 شهر في داخل المدينة حتى يؤدي هذا الواجب الهام جدا للرجل والمرأة، فهو أمر هام وضروري بالنسبة للجسد الإنساني الذي ركب الله تعالى فيه تلك الشهوة العارمة التي لا بد لها من منفذ. فإن لم تجد مدرجا صحيحا سليما تنطلق فيه، بحثت عن سبيل آخر من السبل المعوجة حتى تنهي أمرها، لأن تأثير تلك الشهوة صعب جدا. الأئمة الشافعية بيقولوا لا، ما فيش واجب على رجل لا شهر ولا بعد 2 ولا بعد 6 أشهر، وإنما عليه كل ما قدر عليه أن يؤدي هذا الأمر صيانة لنفسه ولزوجته، دون أن نقول بالوجوب، فإن هذا الأمر لا يملكه الإنسان في كل وقت، وإنما هو حسب ما ييسره المولى جل وعلا. وإن كنت حقيقة أميل من ناحية المنطق إلى رأي الشافعية، لأن الإنسان فعلا لا يملك نفسه في مثل هذا الأمر، ربما اشتاقت النفس لهذا الشيء في وقت من الأوقات، وربما صبت عنه لأسباب كثيرة، 1 و2 و3 و4، ولكن على الإنسان قدر الاستطاعة أن يوائم بين ما يجب عليه من إعفاف زوجته وإحصان نفسه، وألا يطيل المدة فترة طويلة جمعا للأدلة. يقول الإمام الغزالي من الشافعية، يقول: ينبغي أن يأتيها في كل 4 ليال مرة، ينبغي، ما قالش يجب، فإن ذلك من العدل، لأن عدد النساء لو كان 4 فدار عليهن، فإن كل واحدة ستأخذ كل 4 ليال ليلة من الليالي. نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التقسيم، فإن تقسيمها واجب عليه، وإن كان لا تثبت المطالبة بالوفاء، وذلك لعسر المطالبة والوفاء. لا تثبت المطالبة بالوفاء يعني لا يجب إن احنا نقول يجب على الإنسان أن يفعل هذا الشيء في الشهر مرة، لأن هذا لا يمكننا أن نفي به بكل بساطة لمجموعة عوامل هي التي تحرك الإنسان من الداخل وليس من الخارج. بعكس الإنفاق، الإنفاق تلوث في جيبك، ممكن أن تطلعها أو تطلعها غيرك، أما هذا الشيء الداخلي فهو مثل المحبة لا يمكن الإبقاء عليه. قصة جميلة أيضا في مدى صبر النساء، وأن بعض النساء يتجملن في الطلب، يعني متألمة المرأة من بعد زوجها أو لانشغاله عنها بسبب من الأسباب، وهي تريد حقها في هذا الشيء عفة وتحصينا، ولكنها تستحي أن تطالب صراحة، فتحدث بعض الطرق الجميلة الدالة على الذوق والأدب مما يدل على ذلك تلك القصة. عن واحد اسمه محمد ابن معن الغفاري قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. بس بالشكوى للسجن، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. سيدنا عمر سمع كلام المرأة في زوجها يصوم النهار ويقوم الليل، يبقى رجل جيد جدا وممتاز، رجل بيؤدي الواجب للمولى جل وعلا، فإذا به يقول للمرأة: نعم الزوج زوجك، ده رجل ممتاز رجل طيب. فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال: نعم قد سمعت، نعم الزوج زوجك. فقالت: يا أمير المؤمنين، إنه يصوم النهار ويقوم الليل. فأخذ يكرر عليها الجواب، فكان يجلس معه في المجلس واحد اسمه كعب الأسدي، رجل من الرجال المحنكين في مثل هذا الأمر، يعني على صلة بالأعراف والتقاليد ويفهم ما وراء الكلمات. فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه، تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما. ما دمت عرفت معنى وراء هذا الذي فهمته يبقى أنت اللي تقضي، تحل القضية دي. فقال كعب: علي بزوجها. فأتي بالزوج فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك. قال الزوج: أفي طعام أو شراب؟ قال: لا. فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألها خليلي عن فراشي مسجده، ذهبه في مضجعي تعبده، فقضي القضى كعب ولا تردده، نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. فقال زوجها: زهدني في النساء، زهدني في النساء وفي الحجل، أن امرؤ أذهلني ما نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب: إن لها عليك حقا يا رجل، نصيبها في أربع لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك من الأيام ثلاثة ومن الليالي ثلاث، تعبد فيهن لربك كما تشاء، وأعط لزوجتك حقها. فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. يعني انت ما دمت بالغ في فهم
مثل تلك الاشياء.
انت بتعرف ما وراء السطور تبقى تنفح قاضي ممتاز. فقد وليتك قضاء البصر. قصة بتبين ان بعض النساء قد تشكو زوجها بطريقة يفهم من ظاهرها المكر، مثل السيدة ام الدرداء لما اشتكت لسيدنا سلمان الفارسي. سيدنا سلمان كان في اخاء بينه وبين ابي الدرداء، من الصحابة الكبار. سيدنا ابو الدرداء غاوي الصيام وقيام، نهاره قوم ولها وليله قيام. فذهب ليزور اخاه في الاسلام فوجد ام الدرداء متبجلة، يعني لك عادية كل في البيت.
فقال سلمان اين ابو الدرداء؟
قالت انه يصوم النهار ويقوم الليل ولا حاجة له في الدنيا. يصوم النهار ويقوم الليل ولا حاجة لأبي الدرداء في الدنيا. ففهم مباشرة، فانتظر حتى جاء أبو الدرداء وقدم له الطعام ليأكل، يتغدى طبعا هو سيدنا سلمان. فقال والله، قال له كل معي. قال لا إني صائم. قال والله ما أنا بطائم حتى تأكل معي. إني صائم. قال كل معي. فأكل معه. يجوز للإنسان المتمثل بالصيام إن هو يبطل هذا الصيام بأنه يفطر ويبقى يعيد أو لا يعيد. بين المتمثل أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أصام وإن شاء أعاد وإن شاء لم يعيد. وإكرام الضيف واجب، فكانت طاعة الضيف أولى من إتمام الصيام النافلة. فظل عنده حتى جاء وقت الليل، فإذا به يقوم للوضوء. وبعد أن انتهى من الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الوضوء وظل في قلته يتنفل. فقال ماذا تفعل؟ قال أقول. قال نم. فقال أريد أن أقول. قال أقول لك نم. فنم طبعا متقلب عن فراش، مش عادته إني نام في أول الليل. بعد نصف ساعة فكر أن سيدنا سلمان نام، فقال لم أنم نم. وظل كلما تحرك حتى إذا انتصف الليل قال الآن قم. قام سيدنا أبو الدرداء متألم لأنه ترك عادته، ثم قال له إلى المسجد. فذهب إلى المسجد، وبعد ما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر قدم له الشكوى دي. سيدنا سلمان: يا رسول الله، إن أبا الدرداء يصنع كذا وكذا وكذا. أبو الدرداء قال: يا رسول الله، إني أشكو إليك سلمان، فقد أفطرني من صيام وقد أفقدني من قيام. جعلني أفطر وأنا كنت صايم وجعلني أقوم. ففكر أبو الدرداء إن الرسول سينصفه على سلمان، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: أعط كل ذي حق حقا. سبق الزوجة العقلة النبيه، ما بنقولش إن ده عشت غباب وزي الزفت ومش قادرين ناخدوا حقنا، وده عامل لي ولي وده عامل لي مش عارف إيه، وده مش راجل، واحنا عايشين يا مرة عايشة معها زي ما بيقولوا بعضهم. لا، مهذبة جدا. بيسألها: كيف حالك وحال اخي معك؟ تقول له: انه لا حاجة له في الدنيا، يصوم النهار ويقوم الليل. فهم الرجل: نحن لا حاجة، هي الحياة قيام وقيام فقط. طبعا لا اكل ولا منام فقط، ولا صيام ولا قيام فقط، وانما هي اكل وصيام وقيام ومنام وضحك وحزن وزواج وغيره، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: إني آكل وأصوم، وإني أنام وأقوم، وإني أتزوج النساء، وتلك سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى هذا فإن من اللائق بالنسبة للرجل أن يراعي هذا الأمر، وألا يدخل بعض العوامل التي تمنعه من القيام بهذا الأمر أن يتركها وأن يتجنبها، بل عليه ان يداوي نفسه ان كان به من ضعف او مرض حتى يؤدي هذا الواجب. يا اخي لما بتكون نفسك مصدودة من الاكل بتروح تداوي نفسك وتروح للدكتور بتقول له المعدة خربانة وعاوز شوية حاجات علشان اقويها، الهضم عندي مش ولا بد، انا عندي والله نظري ما بشوفش عاوز الغطاء. ثم كذلك الامر الاخر اذا احتاج الى تقوية لا حرج عليك، لا حرج عليك اذا بحثت عما تقوى به حتى تؤدي المطلوب عليك، فان الله تعالى شرع ذلك حيث قال فأتوهن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ورسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أن في أداء هذا العمل صدقة، يعني تأخذ عليه أجر، والإنسان لا يأخذ أجرا إلا على خير أو على عبادة. إذن هذا الأمر دائر بين الخيرية والعبادة، حيث يقول رسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. فقال واحد يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وشهوته ويأخذ على ذلك أجرا؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أيأخذ على ذلك الوجه؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال أخذ على ذلك الأجر، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ضمن الأشياء التي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم عند إتيان المرأة الصحيح، أنا لا أميل إلى تحديد وقت ولا إلى تحديد كم، وإنما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم الكيف بناء على أمر المولى جل وعلا. ومعنى الكيف أي طريقة هذا الأداء، فإن بعض الناس تعوج فطرته وتشتط به غريزته فيصنع مع زوجته ما لا يليق، وما يجب على المؤمن أن يبتعد عنه كلية لأنه سيؤدي به إلى البوار. ولذلك شرح الله تعالى كيفية إتيان النساء حتى لا يعتقد واحد أن مزاجه هو الذي يملي عليه ذلك. فقال المولى سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ودي حالة من ضمن الحالات التي حرم الله تعالى فيها أن يقرب الرجل زوجته في هذا المكان، أي أن يجامع زوجته في وقت الحيض، وحرام أيضا في وقت الإحرام بالعمرة أو الحج، وحرام في وقت الصيام المفروض، وحرام في وقت الصلاة. كل ذلك من المحرمات، كل ذلك من المحرمات على الإنسان أن يفعله، اللي هو الجماع في تلك الأشياء محرم بالاتفاق. ثم قال المولى جل وعلا معرفا لنا الصورة المثالية العليا التي فيها مصلحة للطرفين بل للأطراف الثلاثة، للرجل وللمرأة وللمجتمع، حيث يقول المولى جل وعلا فإذا تطهرنا فأتوهن. شوفوا التعبير ما جاءت فإذا اغتسلنا، لما في كلمة الطهارة من معنى النقاء والنظافة، وفيها معنى أسمى بكثير جدا، معنى روحاني أسمى من كلمة الاغتسال. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي أن الله هو الذي أمر بذلك لأنه هو الذي خلقني وهيأني بذلك. فخلق النساء للرجال وخلق الرجال للنساء على أن يتم هذا الاتصال حسب أمر الخالق. فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، أي سيحاسبكم على هذا الشيء حلالا أو حراما، إن كان حلالا أجرتم وإن كان حراما خوفتم وعوقبتم. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فشرح لنا آداب لقاء الرجل مع المرأة، فأمرني إذا أتيت امرأتي أن آتيها في وقت يباح لي فيه ذلك، ألا تكون حائضا أو نفساء، وألا تكون محرمة بحج أو عمرة، وألا تكون في حالتي في وقت الصيام المفروض سواء رمضان ولا صيام كفارة، ولا إعادة رمضان أو نذر صيام مفروض وألا تكون في وقت الصلاة. نعم. وأمرني أن أستثر وقت أداء هذا العمل حيث قال ولا يتجرد تجرد العيرين، والعير هو الحمار، يعني ما يتجردش من، يعني ما ينكشفوش خالص، أي أنه من السنة الستر عند هذا الأمر، يعني يكون فيه غطاء. ولا مانع من التجرد من الملابس على أن يكون هناك غطاء حرجا من وقوع العين على ما نهانا المولى جل وعلا. الكلام واضح. ثم طلب مني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكون على طهارة قدر الاستطاعة، يعني الأمور اللي بقولها من باب السنن مش من باب الواجبات، اللي هو الستر وأن أكون على طهارة، وأن أقول هذا الحديث الذي أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله عند إتيان المرأة، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لن يمسه الشيطان، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وعلى المرأة أن أعلمها هذا الحديث لتقوله، وحتى يكون عملنا هذا انطلاقا من أمر الله تعالى لنا لا من استبداد الشهوة، فأنا أطبي شهوتي ولكن بأمر المولى كما أطبي شهوة الأكل، ولا تمنعني تلك الشهوة من ذكر الله عند بداية الطعام، فأقول عند بداية الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، وعند بداية الشرب بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك تلك نعمة من نعم الله تعالى أقضي بها شهوة ربما كانت هي أم الغرائز على الإطلاق، فلا مانع من أربط نفسي وقتها بمن أباح لي ذلك حتى يبارك لي في صحتي ويبارك لي في نفسي. الكلام واضح. وألا أذكر ذلك لأحد، بل ألا أعيد ذلك للزوجة على صورة فيها من معاني السخرية أو من معاني الإساءة ما يحيق للنفس، وألا أذكرها بضعف أو ألا تذكرني بضعف. نعم. وعلي أن أصبر عليها، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى المداعبة والملاعبة وإدخال السرور عليها، كل ذلك من ضمن السنن التي أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم بها. أيضا نهان الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى عورات زوجتي وأن تنظر إلى عورتي، حيث قالت سيدة عائشة عندما سئلت عن ذلك هل كنت ترتسلين مع الرسول في مكان واحد، قالت كنت أرتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فكان يقول لي دعي لي وكنت أقول له دع لي، وما رأيت منه ولا رأى مني، ما رأيت منه ولا رأى مني، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. يعني كان بيوضع الإناء فيه ماء في وسطها بينها وبينه، وكانت تأخذ منه وكان يأخذ منه من هذا الإناء. نعم. وما رأى منها العورة وما رأت منه العورة، كنوع من أنواع التستر وزيادة الأدب والاحتياط. الكلام واضح. أيضا يحرم على رجل من باب الحقوق ألا يقرب المكان الآخر بالنسبة للمرأة، وهذا بالاتفاق، ولم يصرح واحد من العلماء في جواز هذا الفعل حتى لو كانت المرأة ممنوعة من الإتيان في المكان الآخر. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقترب الإنسان لا في حالة الطهر ولا في حالة عدم الطهر من المكان الخلفي، حيث يقول رسول ملعون من أتى النساء في أدبارهن، ملعون من أتى امرأة في دبورها. وقال أحاديث كثيرة في هذا الأمر، حيث قال من أتى امرأة صائضا أو أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وإن عرفنا رسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مفروض عليه إذا وقع في هذا الذنب أن يتوب إلى الله تعالى وأن يتصدق بقدر من المال على حسب طاقته. الرسول حدث هذا المبلغ بدينار، طبعا دينار أيام رسول القوة الشرائية له تساوي 100 دينار في عصرنا الحاضر، مع أن ذلك إننا أتصدق بقدر من المال على حسب ما ترتاح نفسي إليه حتى أكون بعيدا عن غضب الله تعالى وانتقامه مني. ثم في نهاية الحديث يقول إذا كان على الرجل لزوجته من الواجبات ما يجب عليه أن يوفي به، فإن على المرأة أيضا من الواجبات ما يجب عليها أن تقوم بها لزوجها. وتلك الحقوق التي للزوج أو الواجبات التي على الزوجة، أول شيء أن تتقي الله تعالى في معاملته، وأن تراقب مولاها وأن تخشاه، وألا تتصرف في بيت زوجها بقليل أو بكثير إلا بإذنه ما لم يكن بخيلا، فلها أن تأخذ بغير إذنه كما قلنا، وألا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه ولو كان والدا لها أو والدة أو أخا، فإن المرأة لا يحل لها أن تدخل إلى بيت زوجها أحدا دون إذن الزوج ولا في غيبة الزوج إلا إذا أذن الزوج بذلك. أولا في غيبة الزوج بمعنى أنه يجوز له أن يدخل عليها واحد من المحارم إذا كان الزوج يرضى بذلك، أبوها أخوها عمها خالها أمها أختها، إنما واحد يحل له أن يتزوج منها لا يدخل مطلقا عليها في غيبة الزوج حتى ولو أذن الزوج. يعني مثلا قلت لزوجتي أما يجي ابن عمي ولا أخويا افتح الباب له، لا، إذا كانت وحدها لا تفتح له ولا كرامة، وعلى أخو الزوج أو ابن عمه أو قريبه أن يفهم هذا الحكم الشرعي حتى لا يقع في الحرج وحتى لا يوقع غيره في الحرج. ربما أنا من باب الحرج والحياء بقول لها افتح الباب لأن أنا مش فاضي وهو بيجي مبكرا وعاوز يدخل، على أخي أن يعلم هذا الحكم الشرعي وعلى ابن عمي أن يعلم ذلك حتى لا يأتي إلى بيت ليدخل فيه ورجل البيت غائب، حتى وإن كنت بأأذن. لا تأذن المرأة لغريب يحل له أن يتزوج منها وزوجها أو رب البيت، افرض ابنها الكبير ما فيش مانع يفتح لعمه يفتح لقريبه أو اسم رجل، أو مثلا أم زوجها أما تفتح لأخوه أو تعتبر أم الأخ برضه، المهم يكون فيه آخر يقوم بتلك المهمة. أما أن تفتح زوجة البيت ليدخل ابن العم أو ابن الخال أو أخ الزوج، هذا شيء لا نعرفه عندنا في الشريعة الإسلامية، وإن كان مشهورا بالنسبة للعادات والتقاليد. نحن لا نحكم عادة وتقليدا في أمور ديننا، فإن الله تعالى سائلنا عن كل ذلك، وعلينا أن نرعى هذا حتى لا نقع فيما لا نحمد عليه بعد ذلك، وحتى لا نندم من جراء ما يجره هذا الأمر من إنتاج قدر لا يليق، ولكون هذا الأمر فيه صيانة للبيوت المسلمة. ألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، وألا يجلس أحد على فراشه إلا بإذنه. نعم، وإن رسول صلى الله عليه وسلم أباح للرجل أن يؤدب زوجته إذا خالفت هذا الأمر، فقال في حديث: فإن أدخلنا أحدا إلى بيوتكم دون إذنكم فقد حل للزوج أن يؤدب زوجته، أن يضربها وتقل وجهها، فإن الله خلق كل المحاسن فيه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن حق المرأة على زوجها حق كبير جدا، للدرجة التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مجيبا من سأله: أي الناس أحق، أو أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ فقال الرسول: زوجها. فقال هذا الرجل: فأي الناس أحق عند الرجل أو أولى أو أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أم الرجل أحق عليه من كل الناس. يبقى على المرأة زوجها وعلى الرجل أمه، ما قالش زوجته. وقال في حديث آخر: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. أو لو أمرت مخلوقا أن يسجد لمخلوق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وطاعة المرأة لزوجها تعدل جهاد الرجل في سبيل الله تعالى، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك يجب على المرأة طاعة أمر الزوج في طاعة لا في معصية، بأن تسمع كلامه في الطاعة وأن تقوم بالأمر حسب العرف والعادة. إيه الأمر؟ أمر البيت في الخدمة. يعني على فكرة الخدمة في البيت لم يصدر بها قرار من الله تعالى للمرأة حتى نقول إن خدمة المرأة في بيت زوجها لازمة لازمة. بعض العلماء الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة قال لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها في بيته إلا تلطفا، أما إيجابا فهذا شيء ليس عليه دليل. هذا رأيهما، إنما قال من باب العرف والعادة تخدم المرأة زوجها. ولكن هناك رأي آخر لبعض العلماء وهو رأي جدير بالاتباع والإقناع، أن المرأة على حسب العادة والعرف السائد في منطقتها، فإن كانت النساء يخدمن في بيوت أزواجهن فإن تلك الخدمة تكون واجبة حسب المألوف والمعروف بين الناس. فقد كانت فاطمة تخدم في بيت علي تطحن برها حتى مجلت يداها، يعني حتى انتفخت يداها من أثر التعب. وكانت السيدة أسماء زوجة سيدنا الزبير بن العوام أسماء بنت أبي بكر كانت تخدم في بيت زوجها، كانت تقول كنت أخدمه وأقوم بكل شؤون بيته وأرعى فرسه، وكنت أحمل الطعام لتلك الفرس على بعد ثلثي فرسخ، يعني 3 كيلو مترات 3 كيلو من مكان الرعي إلى البيت، وكنت أشرب الدلو وكنت أصنع كذا وكذا، يعني كل أمور البيت. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر ولم ينهها، مما يدل على أن خدمة المرأة لزوجها في بيت زوجها تخبز وتعجن وتغسل وتطبخ، كل تلك الأشياء أمور اعتادها الناس وتعارفوا عليها، فلا حرج على إيجابها على المرأة إيجابا عرفيا كما قال العلماء، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأنه شرط في الزواج. وإن كان بعض الأئمة يقول إنما تصنع المرأة ذلك تلطفا وتجملا واستدامة للعشرة، إنما من باب الوجوب، لا، لأن لها عليك كما لك عليها. إذا كانت هي شريكتك في البيت فعليك أن تخدم في البيت كما تخدم هي، ولكن المنطق بيقول خلاف ذلك. الرجل عليه أن يتكسب وأن يكد وأن يكسح خارج البيت، والمرأة عليها أن تقوم بالواجب في داخل البيت، وتلك قسمة عاجلة. وقد ثبت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أفضل نساء اختارهن المولى جل وعلا لنبيه كن يخدمن في بيت الزوجية، وكذلك السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين كانت تخدم في بيت علي. إذا خدمة المرأة لزوجها حسب العادة والتقاليد المعروفة بالعدل ودون ظلم أو وقت أو شطط أمر مشروع ولا حرج فيه. بقي من هذا الموضوع كلمات قليلة يجب علينا أن نرعاها جيدا. المعروف أن الله تعالى خلق المرأة وفيها نقص فطري، وجعل فطرتها حادة، وجعل عاطفتها حادة، وجعل غريزتها حادة، وجعلها تميل إلى الغضب وإلى التسرع أكثر من التعقل والتبصر. وجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم فزاد هذا الأمر في هذا الحديث الذي يقول فيه النساء ناقصات عقل ودين، وعرفنا عن نقصان عقلها بأن شهادة 2 من النساء تعدل شهادة رجل واحد، وأنها تترك الصلاة أيام حيضها وأيام نفاسها، فذاك نقص في دينها كما أن الأول نقص في عقلها، والله تعالى أعلم بذلك. ولقد جاءت آية في كتاب الله تعالى بإمكان أن نستشف منها لما فضل الله تعالى الرجل في بعض النواحي على المرأة، وجعل المرأة أنقص من الرجل في البعض الآخر، حيث قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لعلنا نستنتج من تلك الجملة ما يدل على أن المرأة في طبيعتها بعض من النقص فطرت عليه ولا تلام عليه، لأنها خلقت هكذا كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي حديث آخر يقول: أحاسنكم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يقول: ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. وفي حديث آخر ربما كان ضعيفا ولكن معقول: خير في النساء ولا غنى عنهن، يغلبن كريما ويغلبهن لئيم، فأحب أن أكون كريما مغلوبا ولا أحب أن أكون لئيما غالبا، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم طالبنا بالصبر وسعة الصدر وطول الأناة في معالجة أمور النساء، فإن المرأة إذا اشتد غضبها أنكرت كل خير منك، وعند رضاها تبيع نفسها وما ملكت لك، وإذا أردت من زوجتك أن تطيعك طاعة تامة فكن على حزم ولين في نفس الوقت، وكن على عطف وقوة في نفس الوقت، لا تكن لينا فتعطر ولا شديدا فتكثر. وأمور البيت لا بد فيها من المهادنة والملاينة، ولا بد فيها من أن يغمض الإنسان عينه في بعض الأمور وأن يخطئ رأسه لبعض العواطف حتى تثير سكينة البيت بأمن واطمئنان أثناء بعض العواطف التي تهب على بيت الزوجية. وإذا كان بيت النبوة لم يفسد من بعض تلك الأشياء، فقد هبت أعاصير بعض الخلافات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ضحك الشيطان على بعض الزوجات فتآمرنا على أن يطالبنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمعيشة أكثر وبدخل أعلى وبكسوة أوفر وبملبس ومسكن أعظم. ورسول صلى الله عليه وسلم علم بالأمر وكان ينتظر منهن أعلى من ذلك، وغضب منهن الرسول وقاطعهن شهرا خارج البيت، لا يبيت في البيت ولا يحدثهن ولا يتكلم مع واحدة منهن شهرا كاملا، حتى أمره الله تعالى بمصالحتهن وتشهيرهن، وعلمنا ما وقعنا فيه من ذنب فراجعنا إلى الله تعالى وتبنا إلى الله واخبرنا الله ورسوله، وعفى الله تعالى عنهن وتاب عليهن وأكرمهن. إذا كان هذا قد حدث في بيت النبوة، وحدثت بعض الخلافات الطفيفة التي ربما تحدث عندنا، برة تكسر مثلا إناء الدرة بتاعتها، تفعل وتتكلم كلمة ما لهاش لازمة على زميلتها، يحدث. وعلى الزوج أن يكون بعيد النظر، وألا يمد لسانه بسب، وألا يمد لسانه بشتم ولا لعن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ولا تضرب الوجه، فإنه خلقت فيه المحاسن، واتق الله في المعاملة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. فعلى الرجل أن يصبر على ما يحدث من زوجته، وبالذات في أيام مرضها وأيام نظرها إلى صويحباتها وأيام عادتها بالذات. أقول نعم، فإن المرأة في وقت العادة الشهرية أو أيام النفاس تكون مريضة، وهذه تلك العادة تؤثر على أعصابها وعلى نفسيتها وعلى تكوينها من الداخل، وربما تصرفت المرأة في تلك الفترة بعض التصرفات غير اللائقة، فاحتد صبرها واشتد كلامها وعصت في بعض الأوقات. وعلى الرجل أن يراعي ذلك وأن يتقي الله تعالى وأن يصبر بالذات إذا كانت المرأة مصابة بمثل تلك الأشياء، مريضة بعض الصحة معافية، استقرت بعد عز وجاه فتتغير نفسية المرأة قليلا في فترات العادة، وخاصة إذا بلغت المرأة سن 40 ودخلت إلى سن اليأس بتحصل تغيرات جوهرية في نفس المرأة. على الرجل أن يكون واعيا لمثل تلك الأمور حتى لا تتخطن سفينة الحياة بفضل نسق وتفرع من الزوج وخطأ من المرأة، فيحدث الخطأ الذي لا يرجى وقوعه.
اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعطاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تخرجنا لاحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم امين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم والله اعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اقم الصلاه.